إذا قدر العمل من إنسان وهو عمل مما يتقرب به إلى الله كطلب العلم وكالحج وكالصدقة والجهاد في سبيل الله ما أشبه ذلك، بدر من إنسان لا يريد به إلا تحصيل الدنيا ولا يرغب في الآخرة، وإنما رغبته في الدنيا فهو المقصود من هذه الآية، يعني داخل فيها، وإلا الآية فعم هذا وغيره.
المسألة الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة،
يعني هذا لا بد أن يفهم كونه يسمى عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وعرفنا أن الخميصة كساء، والحافظ بن حجر الخميلة كساء معلم فيه أعلام، والأعلام هي النقوش والأحزاب التي تكون في الثوب للزينة، ثم حمل مخمل خميلة. أما الخميصة يقول هي الكساء المربع، الكساء المربع، كل كساء مربع يكون خميلة، شبه الشيء الذي يلتف به لذا وما أشبه ذلك. كيف العاقل يكون عبدا لهذا؟ أما الدينار والدرهم فمعروفان، ولكن ليس المقصود أنه يعمل العمل يطلب من هذا الشيء ما يطلبه من الله، يعني من الخميلة والخميصة أو الدرهم أو الدينار، ولكن المقصود أن عمله يراد به الدنيا، هذا المقصود. فسمي عبدا له لأنه جعل عمله من أجله، فهو يخدم المال، يخدم الدينار والدرهم، يعمل على تحصيله ويتعب نفسه في ذلك، وهمه جمعه وحيازته، وإذا حصل له اجتهد في العمل ورضي، وإن لم يحصل له ذلك ترك العمل وسخط، لأنه ليس له مقصد إلا هذا، سيكون عبدا له، ويكون مثل ما ذكر في الآية من كان يريد الحياة الدنيا مثله تماما. أما كون المسلم يحب المال ويجمع المال فلا ينافي أنه مسلم ومؤمن ويطلب من الله جل وعلا نصيبه الذي يكون في الآخرة ويرغب في ذلك، لأن هذا الشيء لا بد منه، ولكن لا يجوز أن يكون عمله من أجل ذلك، بل يكون همه وكدحه وأكبر همه هو الحصول على رضا ربه جل وعلا، وإذا ذهب في الدنيا لا يأسف عليها ولا تهمه كثيرا مع بقاء دينه، فهو يقدم دنياه على دينه. أما إذا صار العكس قدم دينه على دنياه فيكون عابدا للدنيا، يكون من عبد للدنيا. معروف أن العبادة يجب أن تكون لله، ولا يجوز أن تكون لأحد غير الله جل وعلا، والعبادة قد تكون مقصودا بها شيئا محسوس مشاهد، كما هو معروف عند الكفار والمشركين، من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد القبور كما هو معلوم. وقد تكون العبادة متجهة لشيء معنوي، من رئاسة مثلا ومنصب وظيفة أو مال يجمع حبه أو شهوة. وكثير من الخلق اليوم يعبدون بطونهم وفروجهم والله أعلم، لأنهم يعملون على تحسين شهواتهم فقط، فهذه هي أهم ما لديهم. فكذلك كثير من الناس يعبد حبه وإراداته وشهواته، ك كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، يقول العلماء من اتخذ إلهه هواه معناه أنه الذي إذا اشتهى شيء فعله بدون مراقبة لله جل وعلا أو خوف منه، كلما هوي شيئا فعله وعمل على حصوله بدون أن يخاف ربه أو يرجو ثوابه، بل يقدم هوى نفسه. فالمسلم ليس هذا شأنه، وإن تحصل على الدنيا وإن طلبها، ولكن طلبه إياها على وفق أمر الله جل وعلا، ما يطلبها بفعل محرم ولا يطلبها من الطريق الذي حرمه الله جل وعلا، ولكنه يطلبها الطرق التي أباحها الله جل وعلا وأمر بها. ثم هو بالمال يعبد ربه، يعبد ربه بالمال، يؤدي زكاة حقه الذي فيه، وكذلك يستعين به على عبادة الله، وكذلك يبذله فيما وجب عليه، وكذلك يتقرب به أو بما يسر الله منه بطاعات الله جل وعلا ورهانه. وترك المال والعزوف عنه ليس من شأن المسلمين وليس من أمر الدين الإسلامي، بل الإسلام يحب على تحصيل المال، ولكن من الطرق الصحيحة المشروعة. ولهذا إذا نظر الإنسان في كتاب الله يجد أن الله جل وعلا يقدم الجهاد في سبيل الله بالمال على النفس. ما تجد آية في كتاب الله من الآيات التي فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله إلا ويذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، ما يدل على أنه لا بد من المال، لا بد من حصوله، ولكن يجب أن يكون طيب حتى يكون مقبولا ونافعا. أما إذا كان من الطرق التي حرمها الله فإنه إن أنفق منه لن يقبل، وإن أكل منه أفسد عليه قلبه، وإن خلفه وتركه خلفه صار عذابا وحسابا عليه. لا بد أن يكون المسلم متقيدا بأمر الله جل وعلا في طلب المال وفي غيره. فإذا كان متقيدا وإن كان يطلب المال فإنه في عبادة، إذا كان متقيدا بالشرع يكون في عبادة. أما الزهد في المال والإعراض عنه نهائيا فإن هذا ليس مطلوبا، ليس مطلوب، لأن الإنسان لا بد له من شيء يكتاف به، ولا بد له من شيء يتمتع به، وكونه يستغني بعمله وبما يكسبه بنفسه أمر مطلوب، مطلوب شرعا حتى يستغني عن الناس عما في أيدي الناس، ويكون ذلك عبادة. إذا فعل ذلك قصدا لكف نفسه وإغنائها عن الخلق والقيام على من أوجب الله عليه القيام عليهم يكون في عبادة، فكيف إذا بذله في الجهاد في سبيل الله؟ يكون من أفضل الأعمال. ولهذا السبب جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، ولكنهم ينفقون وليس عندنا شيء ينفقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من لم يعمل به وتلحقون من سبقكم به؟ فقال: تكبرون الله وتسبحونه وتحمدونه دبر كل صلاة 33، يعني 33 تكبيرة، 33 تسبيحة، و33 تحميدة. فذهبوا بهذا مكتب مظلم فسمع إخوانهم من أهل الدثور فقالوا مثل ما يقولون. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا سمعوا ذلك فقالوا مثلنا، يعني فهم يتحصلون على الأجر مثل ما نتحصل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل به صار فضل على هذا، يكون أهل الدثور وأهل الأموال أفضل من الفقراء في تحصيل الأعمال إذا قصد بها وجه الله واتبع فيها الكتاب والسنة.
قال المسألة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. المسألة الخامسة قوله تعس وانتكس. المسألة السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
سبق أن هذا قوله تعس وانتكس يجوز أن يكون خبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالته وأنه إذا وقع في شدة لا يستطيع أن يتخلص منها، فهو يهلك عند أول أمر يقع فيه من الشدائد، يهلك ويذهب. ويجوز أن يكون دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأنه يدعو عليه بالتعاسة والشقاوة وعدم الخروج من الورطات التي يقع فيها، لأنه عمل أعمالا لم يقصد بها وجه الله بل خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق الدعاء عليه.
المسألة السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
موصوف بتلك الصفات التي يقول أشعث رأسه مغبرة قدماه آخذ بالعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كانت الفراسة كانت الفراسة وإن كانت الساقة كانت الساقة، يعني أنه قائم أتم القيام في أمر الله وفي محاربة أعداء الله وإعلاء كلمة الله يتطلب بذلك مرضات الله جل وعلا، ولا يهمه كونه إذا شفع لم يشفع وإذا طلب شيئا لا يناله ولا يعطاه من المسؤولين، لا يهمه هذا لأن هذا ليس مقصود، مقصوده مرضاة الله. ولهذا قال إن شفع لم يشفع، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أن عمله ليس للناس وليس للدنيا. ومعروف أن غالب الناس ينظرون إلى أمور الدنيا، الذي يكون بيده شيء من أمور الدنيا ومن المناصب وغيرها ينظر إليه أكثر من غيره، أما هذا لا، هذا عدل عن ذلك نهائيا، فآثر الخمول وعدم الظهور على كونه يظهر ويبرز ويشار إليه، لأنه لا يريد ما بأيدي الناس وإنما يريد ما عند الله جل وعلا، فآثر ذلك. فهذا هو الذي يستحق الثناء، ما قال له صلى الله عليه وسلم طوبى له، طوبى، وطوبى الكلام الذي يكون مآله يعني السعادة الطيبة والحياة الطيبة أو الجنة بما فيها.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله
فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه احمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ثم كانت الطاعه الخاصة هي العبادة. المقصود بالطاعة الخاصة يعني الطاعة في التحليل والتحريم، لأن هذه من خصائص الله جل وعلا، وهي في الواقع هي عبادته، يأمر بالشيء فيطاع وينهى عن الشيء فيمتنع منه. كان الذي يشاركه في هذا ويتبع عليه يكون بمنزلة الرب. وهنا ذكر الرب لأن الرب جل وعلا هو المالك المتصرف الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، ومن تصرفه الأمر والنهي، التشريع يعني كونه يشرع لعباده شرعا، يأمرهم بأن يفعلوه ويمنعهم من موانع يعينها لئلا يقربوها. لا يجوز أن يشارك الرب جل وعلا في هذا أحد من الخلق، فإشارته أحد من خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملكه. ثم الذي يتبع هذا المخلوق التحليل والتحريم والتشريع يكون متخذا لهذا المخلوق ربا، متخذا له رب. ومعلوم أن المقصود بالخلق يعني المقصود بالحكمة، حكمة الخلق، الحكمة المراد منها، وإلا فالخلق أكثرهم لا يتبع أمر الله جل وعلا، ولكن الحكمة التي نص عليها ربنا جل وعلا بأن أوجد الخلق من أجلها هي طاعته، بأن يأمرهم وينهاهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. يكون الأمر والنهي في التشريع والمنع خاص من خصائص الله جل وعلا. ولهذا نص المؤلف على هذا الأمر لأنه مضاد للتوحيد، يعني فعله مضاد للتوحيد، من وقع فيه فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة عن هذا النوع من الناس، وأنهم إذا كان يوم القيامة يستعدون الله جل وعلا على من أطاعوه، يقول: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن ما يفيد هذا، ما يجري شيء، لأن الجميع ملعون، التابع والمتبوع كلاهما يجتمعون في جهنم في عذاب النار. ويا ليت ولا وما أشبه ذلك ما تفيد شيئا في ذلك اليوم. والمقصود أن المقلد في هذا لا ينفعه تقليده ولو اعتذر بالجهل واعتذر بالغرور، فإنه لا يجدي عليه شيء، وإنما الواجب على العبد أن يخلص نفسه. وقلنا في الطاعة الخاصة، لأن الطاعة طاعة المخلوق إذا لم تكن في معصية الخالق فإنها غير ممنوعة. معصية إما أن تكون في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وليس شرطا أن ينص على هذا، أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن شرطا يكون الأمر الذي يأمر به المخلوق ويتبع عليه غير مخالف لأمر الله جل وعلا. أما إذا كان مخالفا لأمر الله ومصادما له فهذا المحذور، هذا الذي لا يجوز أن يقع من الإنسان، وهو الذي يكون فيه شرك أكبر. ولهذا أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر تبعا لطاعته وطاعة رسوله جل وعلا، طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كن طاعة أولي الأمر الذين هم الولاة والعلماء تطاعون إذا أمروا بطاعة الله، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهذا عام يشمل الوالد ويشمل من هو أبعد منه، كل مخلوق لا يطاع في معصية الله جل وعلا. إذا تبين أن أمره في المعصية لا يجوز طاعته، فإن طاعه وهو يعلم فقد اتخذه ربا. أما إذا كان جاهلا يطيعه وهو جاهل ما يعرف، تصور أن طاعته وإنما خالفت أمر الله، فهذا إذا كان هذا الأمر واضح وجلي إن الأمور الواضحة أخذ في من يطيع وهو يعلم. أما إذا كان فيه خفاء له حكم أهل الجرائم، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم استدل على هذه المسألة بأدلة كعادته، فعادته التي سار عليها في هذا الكتاب أنه يعتمد على آيات من كتاب الله، على نصوص من كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بأحاديث تكون موضحة لهذه الآيات، وربما يكون بعض الأحاديث التي يأتي بها فيها شيء من الضعف، لأنه ليس العمدة عليها، وإنما العمدة على الآيات التي يذكرها. وهذه تأتي من باب البيان والاستظهار والتفسير، وهذه طريقة العلماء. فبدأ أولا بقول ابن عباس، وهذا ثابت عن ابن عباس صحيحين وغيرهما، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ومعنى يوشك يقرب ويسرع، يعني أنكم تستحقون أن ترموا بحجارة من السماء. وهذا يقوله في محض الإيمان الذي في قلبه، وتعظيما لله جل وعلا وتقديرا له، حيث أمر الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعتل بقول فلان وفلان ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة في الحج تمتع، يعني أن الذي أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالعمرة والحج معا، لما وصل إلى مكة قال لهم طوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة ثم حلوا، وكان هذا الأمر عندهم مستعظم في الجاهلية، ويرون أن الاتيان بالعمرة في أيام الحج من أفجر الفجور كما يقولون، لا يجوز. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد وهذه العادة السيئة بأمره الذي أمرهم به. و وأكد ذلك عليهم تأكيدا مكررا ومبالغا فيه، حتى إنهم راجعوه وقالوا له: ما بقي بيننا وبين العرفات إلا 4 أيام أو 3 أيام، فقال: أقول لكم فافعلوا ما أقول لكم. فامتثلوا ذلك، وقد فهم كبار الصحابة من هذا أن مقصوده صلى الله عليه وسلم الرفق بالناس، الرفق بأمته، وأن يأتوا بالنسكين في سفرة واحدة وفي عام واحد، فهموا هذا ورأوا أن الفضل أن يكرر الإنسان الإتيان إلى البيت. وقد صرح في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حيث قال: نكره أن يخلو البيت من طائف فيه وقاصد له. فكان يأمران أو يفعلان الإفراد، إفراد في الحج، فصار في ذلك إشكال على بعض الناس أو التباس، كأن التمتع في الحج كأنه خاص بأولئك القوم، حتى قال به من قال به من قال بذلك. فلما سئل ابن عباس أخبرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل له: أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال هذا القول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السنة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، يعني أنكم تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فبذلك تستحقون الرجم من السماء، مع أن قول أبي بكر وعمر مقصود به حقا ونفعا وتعبدا لله، ما قصد به رأي أو منفعة مصلحة لهما، كلا. ومع هذا يقول العباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فكيف بالذي إذا قيل له قال الله وقال رسوله قال: ولكن فلان يقول كذا وكذا، ولكن ملأ فلان كذا وكذا، ولكن رأي فلان كذا وكذا، هذا يخشى أن يكون نزع منه الإيمان نهائيا، يخشى أن يكون خرج من الدين الإسلامي، لأنه جعل فلان في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن التقليد في الأمر الواضح أنه لا يجوز. أما الإنسان الجاهل فعليه أن يقلد العلماء الموثوق بعلمهم وبثقاهم، فإن هذا هو الذي يستطيعونه. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه وظيفته، إذا لم يعلم فإذا سأل أهل الذكر وأخذ بقولهم فهذا هو الواجب عليه بنص كلام الله جل وعلا، ولكن يجب أن يكون المسؤول من أهل الذكر، وأهل الذكر هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم ويتقون الله جل وعلا، وليس أهل الذكر الذين يجانبون الحق وإن كان عندهم علم. ثم ذكر قول الله جل وعلا الذي هو الأصل في هذا، قال: أولا بادي أن في التفسير الواضح توضيح حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم إلى آخرها، والسبب في هذا أن عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وعدي هذا ابن حاتم الطائي الجواد المشهور الذي يضرب بجوده المثل، ولكن عدي مات في الجاهلية كافرا، فلا ينفعه جوده ولا ينفعه كرمه لأنه لم يكن مسلما. فكان ولده عنده كرم من كرم أبيه ورث من ذلك، ولكنه كان متنصرا وكان في طي، يعني في حائل، في بال حائل، وكان له مال وله غلمان، فكان يحذر من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر منها الشيطان، يعني جعل ذلك. فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني. وقد عد له نجائب، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب إلى طي، وصلوا إليه فجاء أحد غلمانه وقال: ما كنت صانعا إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه. فركب طائه وذهب إلى الشام إلى النصارى إلى أهل دينه، وترك أهله وماله سارا بدينه زعما، زعم أنه يفر بدينه، ولكنه يفر إلى الشيطان نسأل الله العافية. إلا أن الله يمن على من يشاء. فأخذت الخيل أخته مع السبايا التي سبيت، وأخته كانت كبيرة، كبيرة السن. فلما وصلت إلى المدينة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ينظر في السبايا، قالت له: من علي من الله عليك، فقد وفد ذهب الوافد وقل الرافد، يعني ليس لها رافد، ليس لها شيء تفدي به، وليس لها من يطالب بها. فقال لها: ومن الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: ذاك الذي فر من الله ورسوله ثم سار ذهب وتركه. فلما جاء مرة أخرى أعادت عليه الكلام، فقال لها: إذا جاء ركب من قومك فأعلمه. فقال لها علي بن أبي طالب: اسأليه، اسأليه الركوب المركوب، يعني اسأليه شيء أنت تتبلغ به. فصارت تسأل، فلما جاء الركب أخبرته وسألته أن يعطيها ما تتبلغ به، فأعطاها ما سألت صلى الله عليه وسلم، ومن عليها وذهبت إلى بلادها. لما وصلت إلى بلادها كتبت إلى أخيها تؤنبه وتقول: والله إنه أكرم من أبيك، فأتي إليه. تؤنبه: كيف تذهب وتترك عورتك؟ فجاء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، ما رآه وما كان يعرفه. فدخل عليه وهو جالس في المسجد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل الغريب إذا جاء إليه لا يميزه من أصحابه، لأن مجلسه بينهم، ليس له مجلس مرتفع عليهم، بل يجلس معهم كأحدهم، ولا يدع أحدا يقف، بل إذا جاء وهم جلوس لا يدع أحدا يقوم، وينهى عن ذلك أشد النهي، ويقول: من أحب أن يتنفر له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان الرجل إذا جاء وهو جالس يقول: أين محمد بن عبد الله، أو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشيرون إليه ويسألونه إياه. فلما جاء كان في أصحابه من يعرف حديث، فقال له: يا رسول الله، هذا عدي بن حاتم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرم كرم إناث، الكريم في القوم يكرمه وإن كان كافرا. لما قالوا له قام معه إلى بيته قال هلما، وكان عدي في رقبته صليب، صليب معلقه بالله. فقال له صلى الله عليه وسلم دع هذا، ألقي هذا الوثن عنك، يعني الصليب. ثم قال له ما الذي يفرك؟ أتفر أن يقال الله لا إله إلا الله؟ وهل تعلم إله يستحق العبادة غير الله؟ ثم قال أتفر أن يقول الله أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيء أكبر من الله؟ فصار في هذا يدعوه إلى الدخول في الإسلام. يقول عدي فلبيته امرأة في الطريق قبل أن يصل إلى بيته فقالت إن لي إليك حاجة، ترك عدي وأقبل عليها حتى قضى حاجتها، وقف معها حتى قضى حاجتها، تستفتيه أو تسأله شيئا. يقول فعلمت أنه ليس ملك، لأن الملك ما يقف مع المرأة الضعيفة في مثل هذا الموقف. يقول فدخل إلى بيتي فألقيت له وسادة فوضعها لي فقلت لك فجعلها بيني وبينك. ثم قال تل الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا. عند ذلك قال له عدي يا رسول الله إننا لم نعبدهم، وقال له بلى، ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ يقول قلت فبلى، قال تلك عبادتهم، يعني أن اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال هي العبادة التي قصدت في الآية. لذلك قال عدي إني حنيف مسلم. يقول فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل مسرورا فرحا في إسلامه حيث أسلم. والمقصود هنا أن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أما الرهبان فهم العباد، والأحبار غالبا من اليهود. اليهود يغلب عليهم العلم ولكن تغلب عليهم القساوة والجفاء والعناد والكبر والإباء وعدم العمل بالعلم، ولهذا صاروا أهل لعنة وغضب، غضب الله عليهم ولعنهم. أما النصارى فيغلب عليهم الجهل ويكثر فيهم التعبد والترهبن، فالرهبان منهم. والرهبانية هي ترك الدنيا والتخلي للعبادة والتقشف والانعزال عن الخلق، يكون في قومعة ينعزل عن الخلق ويترهبن، وهذا يوجد في النصارى كثيرا، ولكنهم على ضلال على جهل، الجهل يضرب عليه. ولكن الناس غالبا بل يعني جبدوا على طاعة العلماء وتعظيمهم والعباد الذين يتعبدون ويتزهدون. فلهذا قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدي بن حاتم بين أنهم ما كانوا يسجدون لهم، ما كانوا يدعونهم في كشف الخطوب وإزالة الكروب وجلب المرغوب وإذهاب المرهوب، ما كانوا يدعونهم لذلك، وإنما كانوا يطيعونهم فقط إذا أمروهم بأوامر، ويعرفون أن هذه الأوامر
ليست في كتاب الله، يعني ليس في التوراة التي نزلت على موسى ولا في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فأحسنوا الظن بهم واتبعوهم في ذلك، وقالوا إنهم هم الذين يعرفون المعاني ويفسرون كلام الله جل وعلا، ونحن نتبعهم ونكتفي بأقوالهم، صاروا بذلك تبعين لهم عابدين لهم. ومقصود المؤلف من ذلك أن يطبق هذه الآية على هذه الأمة، لأن كل ما ذكر في أهل الكتاب المقصود نحن وليس هم، لأنهم هم كفروا، عبوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا به. فالمقصود بالخطاب من يمتثل الخطاب ويؤمن به ويقبله. فلهذا ذكر في المسائل أن طاعة الفقهاء في كونهم يقولون الحكم كذا وكذا وهو مخالف في قول الله وقول رسوله، أنه من اتخاذ الأحبار أربابا، وأن طاعة العباد والزهاد في كون هذا شرع الشيء الذي يقترحونه ويقولونه ويبتدعونه يأتون به ثم يتبعون عليه، أنه من عبادته. ثم يقول عبد بالمعنى الأول من ليس من العلماء، يعني أناس متعالمين وليسوا علماء فأتبعوا على ذلك فصار عبادة لهم. وعبد في المعنى الثاني من ليس من العباد بل هو من الشياطين، يعني الذين يعلمون أنهم يتعبدون بالبدع ويدعون أنهم أولياء ويضلون الناس. فهذا المقصود من مقصوده أن يطبق ذلك على الواقع الذي كان في زمنه، ولا يزال هذا في بلاد المسلمين. والأمر أعم من هذا، الأمر أعم من هذا وأشمل، فكل من أطاع مخلوقا في معصية الله جل وعلا وهو يعلم فإنه داخل في هذه الآية في هذا الحكم، وإن كان والده أو والدته فضلا عن غيرهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار وحظهم على طاعته، فقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم فقال لهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا له حطب، حطب كثير. لما جمعوا قال أجدوا فيه نارا، فأجدوا فيه النار. عند ذلك قال اقتحموا في النار. يعلمون أنهم يتعبدون بالبدع ويدعون أنهم أولياء ويضلون الناس. فهذا المقصود من مقصوده أن يطبق ذلك على الواقع الذي كان في زمنه، ولا يزال هذا في بلاد المسلمين. والأمر أعم من هذا، الأمر أعم من هذا وأشمل، فكل من أطاع مخلوقا في معصية الله جل وعلا وهو يعلم فإنه داخل في هذه الآية في هذا الحكم، وإن كان والده أو والدته. فضلا عن غير إيمان، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار وحظهم على طاعته، فقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم فقال لهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا له حطب، حطبا كثيرا. لما جمعوه قال: أجدوا فيه نارا، فأجدوا فيه النار. عند ذلك قال: اقتحموا في النار. فوقفوا قالوا: لا، ما نقتحم من النار، نحن من النار فرضنا، جئنا لندخل النار. فإنما حتى سكن غضبه وطفئت النار وعاد الأمر كما علمه عليه، يعني ساروا في طريقهم وفي مقصدهم. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو الشرع، المعروف هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف الأمر خالف الشرع فهو منكر، ليس معروفا. فإذن تكون طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله جل وعلا، ولسيما أولو الأمر فإنهم ينفذون، هذا هو المفروض، ينفذون أمر الله، والعلماء يبينون أمر الله، فيطاعون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
هذا فيه من العلم هذه الآية أن الربوبية والإلهية متلازمتين، أنه يلزم من كون الإنسان يتأله ويعبد الله أن يكون هذا المعبود هو المالك المتصرف الذي يملك الأمر والنهي، وإذا لم يكن كذلك فلا تصلح أن تكون الإلهية له، التأله له. وكذلك في ضمن هذا أن الآمر والناهي أنه هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يعبد، أن تكون العبادة له. كثير من الناس ما يعرف الفرق بين الإلهية والربوبية، حتى أنكر بعض الجهلة الذين يتصدرون الناس ويزعمون أنهم علماء، أنكر التقسيم التوحيد، قال: التوحيد هو توحيد الربوبية. وهذا أجهل من أبي جهل في الواقع، لأن أبا جهل يعلم أن الله هو الخالق الرازق المتصرف، ولكنه يقول: أعبد هبل واللات والعزى لأنها تشفع لي، وإلا هي لا تتصرف مع الله ولكني أتخذها واسطة. وهذا جهل، جهل هذا الشيء ما عرفه. فاجتمع الجهل باللغة والجهل بالشرع والجهل بالواقع، فصار جهلا على جهل على جهل،
جهل مركب، وهذا نهاية الجهل، ليس وراء ذلك شيء من الجهل. إذا جاء الجهل المركب فليس وراءه جهل، وهذا من علامات الساعة، كون الجاهل الجهل المركب يتصدر الناس ويكتب الكتب فتطبع وتنشر في العالم الإسلامي. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرفع العلم ويفشو الجهل، مع أنه جاء في الحديث أن من أشراط الساعة فشو العلم وفشو القلم وفشو الكتابة، يعني ظهورها. والكتابة كما هو معروف يعني الآن في الوقت الحاضر ما وصلت إليه. والمقصود أن الآية فيها بيان أن الربوبية والإلهية متلازمتين، وأن الربوبية غير الإلهية، وهذا كثير جدا في القرآن لا حصر له، وجهله من أعظم الجهل.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر السين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى.
يعني أنه يرى أنه يتحكم على الحاج إذا لم يسلك الهدي، وسوق الهدي أن يأتي به من الحل إلى الحرم، أنه يتحكم عليه أن يكون متمتعا ولو لم ينوي ذلك. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن يقصر من رأسه ويلبس ثيابه ويحل الحل كله، ويقول لا يسعه إلا ذلك، لأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب طائفة من العلماء، ومنهم أهل الظاهر وغيرهم يوجبون هذا الشيء، وبعض المحدثين. ولكن الصواب أنه يجوز أن يأتي الإنسان بنسك من الأنساك الثلاثة، هذا بالاتفاق اتفاق العلماء الذين عليهم مدار الفتوى ويرجع إليهم، والنصوص تدل على هذا، يعني يجوز أن يكون متمتعا، ويجوز أن يكون قارنا، ويجوز أن يكون مفردا، وأنه ليس حتم، وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم اليسر سهولة بالناس، غير أن الأفضل في الأنساك أن يكون الإنسان متمتعا، لا سيما إذا كان جاء من بعيد، أو أن هذا أول حج يحج ولم يسق هديا، فالأفضل في حجه أن يكون متمتعا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، يقول اتفق العلماء على أن الإنسان إذا كان يرتاد مكة في السنة، يعني قد جاء بالعمرة في هذه السنة التي يحج بها، أن الأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، هذا بالاتفاق. ثم ذكر الذي يقوله أبو بكر وعمر أنه هو هذا الذي يريدونه، أن يأتي الإنسان في السنة نفسها بعمرة ثم يأتي للحج مفرد، وعلل ذلك حتى تكثر رواد البيت والطواف به، والآن في هذه الأوقات والحمد لله لكثرة الخير والأمن والسعة للناس صار كما هو معلوم الإنسان يخشى على نفسه من كثرة الزحام عند البيت الطواف وغيره. فإذا أتى الإنسان بالحج والعمرة مفردا فهذا أولى بالحج متمتعا فهذا أولى وأفضل له. أما إذا كان يعتمر في رمضان أو في غير رمضان في السنة فالأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا. وقد قال كثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم على قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إتمام الحج والعمرة أن تأتي بكل واحد منهما بسفرة تامة.
مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. والحديث في الصحيحين. حينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء ومستدل به كل إمام. ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
لا عذر لمن استفتي، يعني أن الإنسان إذا سئل عن مسألة إذا كان يعرف النص فيها فهذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان ما يعرف النص وإنما هي استنباط لأنه معلوم أن الحوادث لأفعال الناس لا حصر لها ما تنتهي، كل إنسان يفعل فعل هو لازم أن يكون منصوصا عليه، وإنما الشرع كليات وجوامع قواعد يدخل تحتها ما لا حصر له من الأمور. ليكفي لعمل الناس إلى يوم القيامة، ولكن يحتاج إلى فكر وإلى علم. فإذا سئل الإنسان عن حادثة ما مما يسأل عن حكمها فإنه يجب إذا كان ما عنده نص فيها من كتاب الله وسنة رسوله أن يجتهد في النظر في أقوال العلماء فيها ويبحث عن أقرب قول إلى الدليل وأقرب وأصوب ثم يفتي بذلك مجتهدا، هذا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما إذا كان ليس عنده ملكة ما يميز بين الأقوال الصحيحة من غير الصحيحة فهذا يجب أن يقول لا أدري ويستغيره، وليس ملزما الإنسان أنه يفتي، هم ملزم. والإنسان يجب أن يكون إذا سئل أن يكون خلاص نفسه ألزم، لأن الذي يفتي كأنه يقول حكم الله كذا وكذا، قد يقول الله جل وعلا كذبت ليس هذا حكمي، فما موقفه أمام الله جل وعلا إذا كان يقول على الله ما لا يعلم؟ هذا يكون أعظم من كونه أشرك بالله جل وعلا، أعظم من الشرك، أعوذ بالله من ذلك. إن الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالأسهل ثم بما هو أعظم ثم بما هو أكبر، وختم الأمر بالقول عليه بلا علم جعله بعد الشرك، فدل على أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، نسأل الله العافية. إن كان الشرك عظيم ولكن هذا أعظم لأنه يتضمن الشرك وزيادة. الله العافية.
والبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
يعني هو يقول هذا صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفوسهم ولئلا يحتج بالابتداء به وقال انك ما حللت انك بقيت على حجك، فاخبر ان المانع له هو سوق الهدي، انه لو لم يسوق الهدي لحل معهم مثلهم. فدل هذا على ان الذي يسوق الهدي ياتي به من الحل انه يلزمه ان يكون قارنا، ان يبقى محرما حتى ينتهي من حجه. اما الذي ليس معه هدي فإنه يتعين عليه أن أنه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه ويتمتع بالحل. التمتع هو التمتع بالحل كونه يترك الإحرام، ثم يتمتع لأنه يترك الإحرام ويصبح حلالا. تمتع بالحلال بما أحله الله جل وعلا.
وبالجملة، فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحجاج عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
يؤخذ من قوله ويدع.
ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى.
معلوم أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تؤخذ من النصوص بالفهم، ما هي التي تنص عليها النصوص، هذه لا اجتهاد فيها. إذا جاء الدليل لا اجتهاد فيه، دل الدليل على مسألة بعينها لا يجوز الاجتهاد في ذلك، وإنما يجب أن يؤخذ بالدليل، فإن خالف الإنسان ذلك عامدا فهو في الواقع عاصم، وإن لم يبلغه الدليل فله عذره، معذور حتى يبلغه الدليل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
قال الإمام أحمد: عجبت لقوم إيش؟
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى
في واو يذهبون في واو لا نطق هذه مغلوطة ما يعتمد عليها أبدا، فيها أغلاط حتى في الآيات، الآيات فيها خطأ.
قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
فيهلك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله قريب من قول ابن عباس، إنه قوله عجبت من قوم، يعني أن الإنسان إذا كان عارفا، يعني وصله الحديث وعرف صحته بالسند، لأن الحديث يعرف صحته بالسند، إنه لا يسوغ له تركه لقول أحد من الناس. وسفيان المقصود به سفيان الثوري رحمه الله، الإمام المشهور، فهو من كبار الأئمة وكان له أتباع، فهو نظير الأئمة الأربعة، إلا أنه لم تحفظ أقواله ولم يعتني بها أصحابه، فانقرضت أقواله، إلا أنها موجودة في الكتب التي تذكر أقوال العلماء، وإلا فهو نظير الإمام مالك ونظير الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. المقصود أنه قيل له إن قوما يعتنون بقوله ويدعون الحديث، قال: عجبت لهم لأنهم يخالفون مخالفة ظاهرة، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، هذا كلام الله جل وعلا، يخالفون عن أمره يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة، يقول الإمام أحمد، الفتنة هي الشرك، فقال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يزيغ قلبه فيهلك، يعني أنه يكون يرد قوله إما لهواه وإما لقول شخص من الناس يعظمه، فيكون في ذلك زيغه وهلاكه، لأنه اتخذ هذا الشخص أو الهوى اتخذه ربا، كما في الآية التي تدل بها المصنف، وهذا يدل عليها أيضا، هذا ليس بعده هلاك أعظم منه. وأما قوله أو يصيب عذاب أليم، فالمقصود به في الدنيا في العاجل لشدة المخالفة، وهذا يوافق قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أنه قريب ذلك، فالآية تنص على هذا، وهذا يدلنا على فقه ابن عباس رضي الله عنه، هذا شيء معروف معلوم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذه سمي حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل يعني التفسير. فالآية تدل على أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف عليه أن يقع في الشرك، أو زيادة على ذلك أن يصاب بعذاب عاجل في الدنيا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عنه الفضل بن زياد أبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي
سفيان
وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله: عرف الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يلزم من اتباع العلماء والأمراء في حكم معين أن يعتقد المتبع حل الحكم أو تحريمه؟
قبل حل أو تحريمه، هو المسألة مقيدة بما قلنا، ولهذا قلنا الطاعة الخاصة، يعني ما يطاع الناس مخلوق في تحليل الحرام ولا أو تحليل الحلال فقط. أما إذا كان ليس في ذلك فأمر واسع.
هل يشترط في كفر المبدل شرع الله أن يكون مستحلا لهذا الفعل أم لا يشترط الاستحلال بكفره؟
لا، ما يشترط تبديل شرع الله. واضح، يبدل شرع الله يقول لازم تعتقد أنه أن الأفعال من العاقل ما تفك عن العقيدة، ما هو معقول أن الإنسان يفعل أفعال وهو يعتقد خلافها.
من يأخذ فهم السلفي للكتاب والسنة وقال هم أحسن مني في فهم النصوص فلا أحيد عن رأيهم،
ما في مانع إذا كان يستعين على فهم النصوص بكلام العلماء ولا سيما العلماء من السلف. هذا المطلوب، لأن كل الإنسان يعمد برأيه ما هو بهذا المقصود، لكن هذا في الأمور التي ما فيها نصوص.
إذا كان الشخص بلده بعيد ولا يستطيع أن يسوق الهدي فليترك في بلده وينحره في يوم النحر؟
عجيب، ينحر في نحر في بلده، يعني الهدي هو ما جيء به إلى مكة ونحر في ميناء أو في جهة مكة، هذا هو الهدي. أما اللي يترك في البلد ليس هدي. ما الهدي؟ الهدي أن يهدى إلى البيت، هذا معنى الهدي.
هل يجوز أن ينوي المعتمر في رمضان أن تكون هذه العمرة عمرة التمتع بالحج وفي وقت الحج يحرم من الميقات بالحج مفردا؟
لا، ما يجوز، لأن التمتع يجب أن يكون في أشهر الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف في فضيلة الشيخ عبد الله الغليمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 14 ليلة 15 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قوله قال الشافعي رحمه الله قوله عرب الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراق على مذاهب الأشراق لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن محمد بن عبد الله لابن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرب الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد على الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بالدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم إلى كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مقصود في هؤلاء الذين يكون نصبوا الحبائل في الصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقصودهم الذين يضعون الكتب في المذاهب والمسائل وغيرها مبنية على الرأي على الآراء والعقيدة التي تلقوها عند أخوهم. ومعلوم أن الرأي إذا كان غير مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن نقول أنه رأي الذي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، أنه محل للخطأ، يكون محل للخطأ، قد يكون مصيبا للمسائل ولكنه يكون فيه خطأ بلا شك، لأن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن إلى قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دل هذا على أن كل كلام يأتي ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الوحي الذي أوحي إليه أنه لا بد أن يكون فيه الاختلاف. فالآراء لا يجوز أن تؤخذ مجردة عن الدليل، ويقصد بهذا كتب الفقه التي توضع في المذاهب
ويقال إن حكم المسألة كذا وكذا وليست معتمدة على الدليل، فإذا جاء بالأدلة وقيل إن الدليل يدل على خلاف هذا، قالوا أنت خارج عن مذهب المسلمين، قد يقولون له أنت جئت بمذهب الخامس، يخطئون ويقولون إنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مسائل ومأخذ فقه من الكتاب من كتاب الله، لأن هذا يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يزعمون أنه منقطع، أنه انقطع منذ زمان، يعني من زمن الأئمة، وهذه من دسائس الشيطان في الواقع. الاجتهاد ما ينقطع كما قال الإمام أحمد مستدلا على أن الاجتهاد يبقى إلى يوم القيامة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء فيهم أهل الاجتهاد، لأن النصرة وكونهم على الحق دليل على أنهم شهدون أهل الاجتهاد. معلوم أن كتاب الله كما قال الله جل وعلا إنه ميسر للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قل العلماء: هل من طالب علم فيعان عليه؟ يعني لأنه ميسر، فكل من عرف اللغة العربية وتلقى هذا الكتاب لا بد أن يدرك ما يدرك، فإن اختلف الناس في هذا الأمر معلوم. ولهذا إذا تأمل الإنسان في القرآن وإن كان عاميا فإنه يجد فيه معاني ويفهم فيه، يفهم منه خطاب ولو في العموم، ولكن إذا جاء الإنسان جاءه دليل قال الله قال رسوله يجب أن يترك قوله أو قول الآخرين لهذا الدليل. هذا المقصود، هذا مراده، مرادها هذا، يقول لا يجوز أن نعارض كلام الله أو كلام رسوله برأي الإمام أحمد أو برأي الإمام مالك أو برأي الإمام أبي حنيفة أو الشافعي فضلا عن غيره، بل لا يجوز أن نعارض قول الله وقول رسوله بأقوال الصحابة الذين هم أفضل من هؤلاء، مثل ما مر مع قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني هذا مقصود الذين ينسبون الحبائل ويصدون عن كتاب الله، يعني أنهم يعتلون بأن الناس اليوم كلهم أهل تقليد، وأنه يجب أن يقلد الإنسان الإمام فلان أو الإمام فلان، وهذا صد عن كتاب الله، صد عن تدبر كتاب الله وفهمه وتعلم منه، سد للباب في هذا، هذا جاء به الشيطان. وأحيانا يذكرون أشياء عجيبة كما هو مذكور الآن كتب، يقولون لا يجوز أن الإنسان أنه يعتمد على في قوله في استنباطه على الكتاب أو السنة إلا بشروط، منها أن يكون عالما باللغة، عالما بأسباب النزول، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالخاص والعام، عالما بالمقدم والمؤخر، إلى ما يقرب من 40 شرط يشترطونه. وسيأتي أن المصنف رحمه الله يقول هذه الشروط لعلها لا تجتمع في أبي بكر، في أبي بكر يعني لا توجد مجتمعة في أحد من الناس، فإذا معناه أنه يمتنع الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا. والأمر في هذا
يكون الناس قسمان، قسم يقولون ذلك في مسائل الفكر، مسائل اجتهادية، فإذا جاء إنسان يستدل على مسألة اجتهادية بالدليل عابوا عليه، قالوا أنت خالفت الأئمة، خالفت قول الفقهاء، خالفت الإمام فلان، ونحن نأخذ بأقواله، مع أن الأقوال التي توجد الآن في كتب الفقه المتأخرة ليست أقوال الأئمة، وإنما هي تفريعات على أقوالهم وتخريجات لأصحابهم، قد يكونوا متأخرين. القسم الثاني ما هو أشد من هذا وأعظم، وهو أصحاب الكلام الذين وضعوا كتبا صدوا بها الناس عن معرفة الله جل وعلا ووصفه بما وصف به نفسه، قالوا إنه لا بد للإنسان أن يأخذ التوحيد من هذه الكتب، ويسمونها علم الكلام أو علم التوحيد، وهي مبنية على آراء وقواعد مقعدها أناس حسب آرائهم وعقولهم أو حسب المنطق اليوناني الذي خذوه من كتب اليونان وغيرها، ومعرضين بذلك عن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الذي جاء في الكتاب والسنة ظواهر، يعني نصوص ظاهرة، ظواهرها لا يدل على يقين وإنما يدل على ظنون، والظن لا يجوز أن يعمل به في مسائل الاعتقاد، خلاف هذه القواعد التي نقاعدها والكتب التي نؤلفها فإنها مبنية على اليقين، على العقليات والقطعيات، يجعلون عقليات أنها أمور قطعية وهي في الواقع مبنية على قياس، قياس وشبه، ولا تزيد من تعمق فيها إلا شكوكا وضلالا وبعدا عن الحق، وبهذا صد الشيطان الناس عن الاهتداء بهدى الله جل وعلا الذي أنزله ليهتدي به الناس، وأخبر أنه هدى وشفاء، يعني شفاء لأمراض الشبهات والشكوك، وهدى لمن عمل به يصل إلى الحق، أما هذه فهي لضد ذلك، وهذا أعظم مما ذكره المؤلف، ولكن هو يذكر الشيء الذي بلي به، ابتلي به في وقته، فإن الشيخ رحمه الله قوبل في دعوته لما دعا الناس إلى الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله بأناس يقولون أنت خارج عن الإجماع، وأنت جئت بمذهب خامس، وأنت مخالف للأئمة، فإن هذه كتب الأئمة بيننا ليس فيها شيء مما تقوله، وهو يقول قال الله وقال رسول، ما قال قول هذا رأي وهذا رأي فلان وفلان،